مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم ومرحبا في هذا اللقاء الهام واللقاء الذي يمثل يعني بعض الأمور أو المستجدات في قضية فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الرحمن، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسره. يعني تصور التساؤلات كثيرا عن هذا الرجل الذي بلغ من العمر الكثير والذي اعتقل لفترة تزيد عن 18 عام في سجون أمريكا، وهذا الرجل الذي كان يقال عنه مفتي الجماعة الإسلامية أو كان هو أمير الجماعة الإسلامية، إلى الآن لماذا لم تتفاعل أو لماذا لم يتفاعل المجلس العسكري في حيال هذه القضية؟ لماذا لم يكن هناك دور من الخارجية في إرجاع هذا الشيخ إلى أهله سالما غانما؟ وتساؤلات أخرى تصور حول يعني من كان مع الشيخ حينما زج به في السجون، حينما تعامل في أمريكا معاملة سيئة، معاملة بقسوة. كل هذه التساؤلات تصور ويكون فيها بعض الإجابات على بعض هذه الأسئلة اليوم مع ضيوفي الأعزاء. أولا أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن الدكتور عمر عبد الرحمن، أهلا بحضرتك. ويسعدني أيضا أن يكون معي ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ أحمد سعد إبراهيم، أهلا بحضرتك يا فندم. أستاذ أحمد سعد إبراهيم ملحق إداري سابق بوزارة الخارجية، وأيضا كان في وفد مصر الدائم في لدى الأمم المتحدة في نيويورك. بداية يعني كيف أو ما هي المستجدات التي لم يعرفها الناس بعد عن قضية الدكتور عمر عبد الرحمن؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا احنا قبل ان نطوف في بيان أدلة جديدة ظهرت وطرأت على الساحة الآن، مش هنقول والحق مشهد بالأعداء لأن هو مش أعداء ولا شك، لكن في نظام مبارك ظهر الآن يعني رجل الأستاذ أحمد سعد سيتحدث باستفاضة عن هذه الفترة، لكن أنا أقول قبل أن أترك المجال للأستاذ أحمد المستجدات التي حدثت في آخر ما مر بنا في اعتصامنا المفتوح أمام السفارة الأمريكية. نحن اليوم في اعتصام مفتوح منذ ما يقرب من 3 أشهر. الجديد في هذا الأمر أننا قمنا بما يزيد عن 8 وقفات قبل هذا الاعتصام، ثم أتبعناها باعتصام من 12/8 في رمضان، وعلقنا الاعتصام استجابة للواء حمدي بدين حينما طلب منا وهو قائد حرس الشرطة العسكرية المجلس العسكري تعليق الاعتصام حتى تحل هذه القضية. فوجئنا بعد هذا الأسبوع، علقنا لمدة أسبوع، لم يكن هناك جديد. عدنا الاعتصام مرة أخرى من 19/8 وحتى الآن ما يزيد عن 85 يوم. الجديد في هذا الأمر أننا فعلنا مؤتمرات عدة، وهذه الوقفات وهذا الاعتصام المفتوح وصوتنا كاد أن يبوح في المجلس العسكري والخارجية والمخابرات وما شابه ذلك. فوجئنا بأن قضية إيلان جرابل، أتى وزير الدفاع الأمريكي، وهذا هو الجديد، أنه يأتي ليتفاوض خصيصا على هذا الجاسوس. وأنتم تعلم أن فضلك تعلم أن إيلان جرابل كان جنسيته مزدوجة، يعمل جنسية أمريكية وجنسية إسرائيلية. وحينما سئل تتعامل بأي جنسيتين، قالت عم بالجنسية الأمريكية، وهذا من المفهوم الأمني أن تكون الصفقة في أساسها هي صفقة أمريكية وليست صفقة إسرائيلية، ولا مانع من إضافة جوانب أخرى في هذه الصفقة، لكن في المفهوم الأمني أن هذه الصفقة صفقة أمريكية. ولذا أتى وزير الدفاع الأمريكي ليبحث هذه القضية، وحيث أن إيلان جرابل لم يكن جاسوس فقط، وإنما كان ضابطا في الجيش الأمريكي ثم عمل في الجيش الإسرائيلي وشارك في حرب لبنان مع إسرائيل، فضلا عن أنه كان خريج في دفعة كلية القانون ترتيبه الثاني في الدفعة. أي له قدر. ولذلك أتى وزير الدفاع، وفوجئنا أن بدأت المفاوضات الجدية والسريعة من المجلس العسكري ومن المخابرات تتجاوب مع هذا، فعجلنا بالفور، قمنا بعمل مؤتمر تحت عنوان أمريكا خلف جواسيسها فأين مصر من علمائها. ثم بعد ذلك ذهبنا إلى اللواء حمدي بدين وقدمنا طلبا والتماسا نقول فيه للمجلس العسكري أن يسير حذو الوزارة الدفاع والخارجية الأمريكية في طلب رعاياها. العجب أن نحن فوجئنا أن إيلان جرابل قد تمت هذه الصفقة، وهذه نقطة سوداء، هذا خزي وعار. أنا لا أجد يعني مبرر حتى الآن، لم يخرج أحد يقنعنا ويريح صدورنا بهذه الصفقة، أن يخرج إيلان جرابل بهذه القامة وهذا القدر، وهو جاسوس واتهم في عدة تهمات خطيرة، أنه حاول وقع بين الجيش والشعب، وأنه حاول مشاركة الفتنة الطائفية بين الأقباط والمسلمين، وأنه صور منشآت حيوية خطيرة عسكرية، وعلى الرغم من ذلك لم يواصلوا محاكمته، وحاولوا سرعان ما حاولوا إخراج هذا، فظن أنه سيكون هذه الصفقة باعتبارها صفقة أمريكية ألا يكون يعني أن يكون من على أساسها عمر عبد الرحمن من أولوية هذه الصفقة.
هل دكتور عمر، هل طلبتم بأن يوضع في هذه الصفقة الدكتور عمر عبد الرحمن أن يكون مقابل تسليم الجاسوس؟
بالفعل يا عمر، أنا أقول بعد
كيف كان يعني كيف كان رد الفعل من المجلس العسكري؟
التقيت باللواء حمدي بدين وأعطيته رسالة يدا بيد، وقال أنها ستصل على الفور إلى على المجلس العسكري، فضلا عن هذا المؤتمر الذي يعني حضر فيه القاصي والداني من جميع القنوات، ويعني يعني وضعنا نسبة كبيرة، خاصة أن المخابرات المصرية قد لعبت دورا محوريا عظيما، وهنأناها بذلك في قضية جلعات شليط الجندي وليس جاسوس. عاوزين نفرق بين هذا وذاك. جندي إسرائيلي أخذته حماس وظل معه 5 سنوات، لم تحاول حماس أن تفرط في هذا إلا بشروط محددة، وقامت المخابرات المصرية بدور محوري بمقايضة هذا الجاسوس ب1027. نعم. اشترطت حماس يا أستاذ عمرو ألا يكون من بينها جنائي واحد، أن يكون كلهم من أهل المقاومة وكلهم من المحكوم عليهم أحكام عالية، وعلى رأسهم جميع الأسيرات بما فيهم عميدة الأسيرات أحلام التميمي. نعم. التي أخذت 16 حكم مؤبد، أي ما يزيد عن 400 سنة، واشترط حماس أن يكون من بينها جميع الأسيرات فضلا عن 1027. وتمت هذه، وقد لعبت المخابرات المصرية لعبا محوريا، حتى أن عضو مكتب الحماس قال أن المخابرات المصرية لم تكن راعية لهذه الصفقة، وإنما كانت تقاتل من أجل نجاح هذه الصفقة. فقلنا أنه من يعني بعيد كل البعد أن نجد أن صفقة إيلان تمر إلا بعودة عمر عبد الرحمن.
نعم.
ففوجئنا بأن هذه الصفقة على الرغم مما قامت به المخابرات المصرية تمر بين أيدينا صفقة عظيمة بهذه بدون حتى الطلب، لم نجد طلبا نقدم. بعض الناس يقولوا أنه نقدم، لا، لم يكن طلبا رسميا صريحا أمام الرأي العام يطالب فيه بعودة الشيخ عمر عبد الرحمن إلى بلاده. العجب أن بهذه القامة نفاجأ أن يخرج حتى 81 إسرائيلي لم يخرجوا يا أستاذ عمرو، ونفاجأ أن هم يخرجوا 25 في تصريح من واحد من المسؤولين في سجون إسرائيل يقول إن 25 كمان اللي خرجوا معظمهم أصلا أحكامهم انتهت، ومعظمهم واخذ وكلهم ما بين مخدرات وما شابه ذلك. نحن لا نعيب في هذا، في النهاية مصري، لكن قدر إيلان جرابل ده أنتوا يا مخابرات لعبتوا دورا محوريا عظيما في جلعات شريط، وهذا ليس بأيدينا، فما بالكم بالذي أيدينا، ما بالك بالذي بين يديك بعد هذه الثورة العظيمة. أنتم يا مخابرات ويا مجلس عسكري أتيتم لحماية هذه الثورة العظيمة، فكيف تفرطون في رجل بقدر عمر عبد الرحمن الذي لا جريمة له؟ وستسمع من أستاذ أحمد سعد أنه حاول حسني مبارك مرارا وتكرارا أن يوقع بالشيخ عمر عبد الرحمن في أي عمل ويورطه. فالعجب العجاب أن احنا نجد هذا الرجل أحد أبطال الثورة الحقيقيين.
نعم.
الذي لم يقل زيادة عن مقالة الثورة، لا للظلم، لا للدكتاتورية، لا للحزب الأوحد، لا، لكنه يا أستاذ عمرو سبح في وقت لم يسبح فيه أحد إلا الشيخ عمر عبد الرحمن ونضل قليلا من العلماء. ولذلك يعني حاول مبارك أن يوقع بالشيخ عمر عبد الرحمن، فالشيخ عمر عبد الرحمن لا جريمة له إلا أنه ثار مثل هؤلاء الثوار، وما هذه الثورة التي حدثت في مصر إلا سنة الحياة القديمة. فنفاجأ بأن رئيس الوزراء والمخابرات والمجلس العسكري يقيدون إيلان جرابل، وحطب حتى يا أخي اتركوه.
نعم.
يعني اتركوه يحاكم حتى عشان تتم الصفقة، إذا كان هو شايفين أن الصفقة هتتم بهذا الهدل.
نعم. اسمح لي دكتور عبد الله، قبل أن ننتقل للأستاذ أحمد وهو شاهد على ما حدث للدكتور عمر عبد الرحمن في نيويورك وعلم يعني الكثير والكثير الذي يعني أحكيه لنا، وسيتفاجأ المشاهد بمثل هذه الأسرار الخطيرة. لكن قبل أن أنتقل للأستاذ أحمد أريد أن يقف معي المشاهد عن سبب يعني الدكتور عمر عبد الرحمن في دقيقة يعني سجن. كان هناك عدة اعتقالات أو عدة اتهامات في قضية، مثلا في سنة من السنوات كان اغتيال السادات، وكان فتوى اغتيال السادات، وكانت قضية أخرى قضية الشغب دي تقريبا كانت في سنة 89، وتنظيم الجهاد، 3 قضايا. فقبل أن يصل إلى أمريكا وجه إليه ثلاث اتهامات ثم كان في أمريكا. فهنا حينما يصل إلى أمريكا يعني أحب أسمع من الأستاذ أحمد إيه اللي حصل هناك، بس إيه اللي ودى أو ما الداعي لسفر الدكتور عمر عبد الرحمن لأمريكا، وما الاتهامات التي وجهت له أثناء إقامته في مصر؟
بارك الله فيك. بإجاز الشيخ عمر عبد الرحمن يعني عالم من علماء الأزهر، وجد أن كثير من العلماء تبنوا القضايا شتى في مجال الدعوة من التفسير من الفقه من الحديث، لكنه وجد قضايا شائكة لم يتحدث أحد عنها إلا نظرة نادرة، وهي قضية الحاكمية، قضية الجهاد في سبيل الله والجهاد في فلسطين، الجهاد في أفغانستان يوم أن كان الاتحاد السوفيتي محتل لأفغانستان، إريتريا، الفلبين. القضية الثالثة فتح الأنظمة المستبدة. فإذا كان هؤلاء العلماء لم يتحدثوا فممن يعرف الناس الحق؟ فالشيخ عمر رحن استعان بالله على الرغم أنه رجل ضرير وله العذر أمام الله عز وجل، لكنه أراد أن يرفع المحنة عن علماء الأمة في صدعه بالحق، ولذلك تبنى هذه، ولذلك كان بيواجه بعنت وصلد شديد منذ عبد الناصر. الشيخ عمر عبد الرحمن يعني اعتقل الأول اعتقل في سنة 70 لما خرج وصعد على المنبر وقال لا تجوز الصلاة على عبد الناصر، وهذه الصلاة قال لا تجوز الصلاة على الناس، حيث أن وزارة الأوقاف ألزمت أئمة الأوقاف وشيخ كنيسة معين حديثا في مدى الأوقاف أن يضعوا نعشا وهميا أمام القبلة ويصلوا على عبد الناصر بهذا النعش الوهمي. فالشيخ صعد على المنبر وقال لا تجوز الصلاة على عبد الناصر، لا شك من أراد أن يصلي على عبد الناصر فليذهب إلى مكاني فمكانه معلوم، فعلامة نضع النعش الوهميا لا يوجد في الفقه المعاصر. ولذلك لكن كثير من الأئمة آثروا السلامة وصلوا
أخذ براءات
اعتقل في عبد الناصر 8 أشهر، ثم بعد ذلك صدع بالحق أيام السادات، فتهم بعد ذلك في قضية قتل السادات وتنظيم الجهاد.
فهل أفتى فعلا الدكتور عمر عبد الرحمن بقتل السادات؟
الشيخ عمر عبد الرحمن لم يفتي بقتل السادات إطلاقا، ولذلك احنا بنقول يا جماعة يعني القضية من عنوانها الشيخ حكم عليه، هل حكم عليه بيوم واحد؟ القضاء المصري هذا طعن في القضاء المصري، كل الشيخ عمر يخرج من قضية الجهاد وقضية تنظيم
خضراء
من القضيتين. والشيخ عبد الظمر يعني ما سألوه رجل يعني من القيادات الكبرى قال يعني شهادة للتاريخ الشيخ عمر عبد الرحمن لم يفتي بقتل السادات، هذا كلام صريح، ولذلك الشيخ خرج من هذه القضية.
ثم بعد ذلك
ما واصل مسيرته في الصدع بالحق أمام عبد مبارك. وحسني مبارك أراد أن يعني ينتهي من هذا الرجل
قضية الشغب 89
قبل قضية الشغب حاول أنه يغتال الشيخ عمر عبد الرحمن لم يوفقوا، حاول بعد ذلك انهم يعملوا تلفيقه قضيه ثم قضيه الشغب، خرج ايضا منها براء. لما لم تفلح هذه المحاولات قالوا احسن حاجه نحطه في البيت، حددوا اقامه جبريه ليه في البيت
داخل مصر.
فالشيخ قعدنا نعرض عليه، والدتي عرض عليه ان انت خلاص انتظر يعني تفرغ للتاليف كما فعل الشيخ عبد الحميد كشك، حيث ان الشيخ عبد الحميد كشك قال ان الشيخ عمر عبد الرحمن سبح في بحر وقفنا نحن على شاطئه. الشيخ كشك رحمه الله لما حدد اقامته قال خلاص يعني انا عملت ما في وسعي. الشيخ عمر الرحمن لم يؤثر السلامه وحاول ان يذهب الى اي بلد شريط ان يواصل دعوه في فضح هذه الانظمه المستبده، فخرج حاول يذهب الى عمره عمران وتكرم لم يفلح، انطلق اول سفر لك للسودان، ذهب الى دول متعدده، ثم انتهى به المطاف الى امريكا على اثر مؤتمر دعي له هناك جليل استدعته هناك. هنا وجدت امريكا الفرصه السانحه التي تستطيع كورقه ضغط تلعب على بها على حسني مبارك لتمرير مصالح امريكيه اسرائيليه. تعرف قضية الشيخ عمر الرحمن، تعرف مكانته، فاعطت له المساحه الحبل على الغارب في نشر دعوتي وقضيتي في جميع القنوات وعلى راسها السي ان ان. فهنا جمله حسني مبارك، ماذا عمل حسني مبارك؟ أعاد له القضية اللي فضلتك قلت لك عليها قضية الشغب في 89 بعد أن خرج منها ب4 سنوات، عاد في 93 وصارع بالحكم على الشيخ عمر الرحمن حكم غيابي بعد 4 سنوات من حكم المباراة حتى يقنع الأمريكان أن الشيخ عمر الرحمن هارب من القضية. الشيخ عمر قال لا مش خارج، اتصل بينا وقال لي بعت لي حكم البراءة، أرسلنا إليه حكم البراءة. فهنا لم تفلح حيلة حسني مبارك، ماذا كان من إلا أن أرسل المخابرات المصرية لعبت دورا محوريا في أن تحاول توقع بالشيخ عمر عبد الرحمن عن طريق بعض الشخصيات، والشيخ الأستاذ أحمد كان موجود في هذه الفترة وعاصر، وكم من الناس اللي هم اتعرض عليهم إن هم يوقعوا بالشيخ عمر عبد الرحمن.
نعم اسمح لي أقف هنا مع الأستاذ أحمد كده. إذن ففي عام 91 سافر الشيخ عمر الدكتور عمر عبد الرحمن إلى أمريكا نيويورك تقريبا، ظل هناك 3 سنوات الدكتور عمر عبد الرحمن طليقا حرا يتصرف ويفعل ما يفعل في أمريكا بحرية مطلقة، ثم كان الاعتقال بعد إعادة المحاكمة. وأرى أن إعادة المحاكمة في هذه الفترة إنما جعلت لأجل الانتقام من الدكتور عمر عبد الرحمن بعيدا عن أرض وطنه حتى لا يسور سائر في مصر، وكان الدكتور عمر عبد الرحمن له شعبية. أستاذ أحمد ماذا رأيت حضرتك في هذه الفترة في سنة من 91 ل 93، وهل هي الفترة الزمنية اللي حضرتك كنت متواجد فيها في نيويورك أيضا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الأطهار أجمعين. هو في الحقيقة أنا كنت بشتغل في كنت في وزارة الخارجية سنة قبل ما أطلع لوفد مصر الدائم في نيويورك، وتم إلحاقي للعمل هناك كملحق إداري سنة 91. وقبل ما أتكلم وقبل ما أقول بشهادتي ديت، أحب أن أقول للسيد رئيس المخابرات وللسادة أعضاء المخابرات كلهم، ليس بيني وبينكم شيء، ومن المعروف أنكم أبطال وأبطال مصر، والدليل على كده العمل البطولي اللي قمتم به في تحرير الأسرى، سواء الأسرى الفلسطينيين أو الأسرى المصريين، ودي بنعتبرها يعني نقطة مضيئة على طريقكم اللي هو إن احنا نعرف عنكم دايما.
نعم.
من الدفاع عن مصر وعن أمن مصر وعن كل مواطن مصري. إنما اللي حصل بقى إن أنا لما أثناء وجودي في الوفد الدائم لمصر في نيويورك، قابلت ضابط مخابرات اسمه محمد طارق سلام، تعرفت عليه، وكان عمرو موسى بيوافع على إنهم يطلعوا يضربوا مصري، يضربوا يعتقلوا مصري، يعملوا أي حاجة، يعملوا اللي يعملوه ملوش دعوة. كان عمرو موسى كان وزير خارجية ساعتها، وليس له شأن يعني إيه اللي يحصل، إيه اللي يعملوه ملوش دعوة، هو يحصل اللي يحصل. وكانت القنصليات هناك مستباحة، ياخدوا بيانات من المصريين، ياخدوا اللي هم عايزينه، والدليل على كده ان هم اتصلوا بامريكا عشان يعتقلوني من موقع البيانات اللي انا بتالهم برضو فين في نفس الخطأ اللي انا اخطأته، ما كنتش مفروض اديهم بيانات عني صحيحة عشان اطلع جواز السفر. ما علينا، احنا نبدأ من الاول خالص. لما قابلت ضابط المخابرات المصرية ده كان مستشار، كان قال علي انه مستشار بوزارة الخارجية، وهو طبعا فقال لي يعني انا جاي في مهمة خاصة علشان الشيخ عمر عبد الرحمن واتباعه، وفي يعني وربطتني بيه علاقات وثيقة، مكتبه كان جنب مكتبي، ويعني هو كان يعني ما ليس بيني وبينهم شيء، يعني أنا لا لي نشاط أخاف منه، ولا حتى الشيخ عمر عبد الرحمن لا أعرفه، لا أعرفه لا من قريب ولا من بعيد. يعني حتى لم ألتقي به في أمريكا إلا مرة واحدة في صلاة عيد، يعني مع المصلين كنا رايحين نصلي العيد ونحتفل بعيد أضحى على ما أذكر، كانت المرة الوحيدة اللي شفته فيها يعني. وكان كان يعني بيتكلم عن حسن مبارك وعن ظلم وعن استبداد، وطبعا دي حاجة هو حرية الشخصية، حقه ان هو اذا كان مواطن يقول اه او لا، حقه ان هو يبقى معارض او مؤيد، ده حقه الشخص. انا في اعتقادي كده بغض النظر عن ان هو رجل دين او عالم او ناهيك عن ده كله، حق انا كمواطن ان انا اقول لا او اه.
يعني اختيار حضرتك للقيام بالتجسس على الدكتور عمر عبد الرحمن او
لا، انا ما قابلت،
ما كانش بناء على قرابة بينك وبين الدكتور عمر عبد الرحمن؟
ما عرفوش نهائي، حتى لو سألته الشيخ عمر يقول لك ما عرفوش. يعني يقول لك مين ده، مين احمد سعد ده، او هي مرة وحيدة يعني في طوال انا اكتر من 15 سنة في امريكا، مرة وحيدة اللي شفته فيها. فضابط المخابرات ده قال لي يعني انا جاي في مهمة خاصة عشان الشيخ عمر عبد الرحمن واتباع المسلمين، يعني في المسلمين هناك. ومرة تانية يعني بيكلمني بيقول لي في كمية شرايط مطلوبة ايه لمصر مستعجلة. شرايط ايه؟ فهمت ان هم بيسجلوا له شرايط بصوته وبيبعتوها لمصر، بيعملوا فيها ايه بقى، بيظبطوها زي ما قال بنظبطها، بيرجعوا الامريكان تاني ازاي ما اعرفش، انا ما شفتهمش هم بيرجعوا.
طب ايه اللي اثار الشك في هذا
كلامه يعني بتعملوا ايه؟ طب الشرايط كان بيها، لا انا بنظبطها كده عشان نخلص منه يعني اخد بالك. فقلت له بس انا جيت ملحق اداري، عايز نساعدهم ان انا اسجل للشيخ عمر عبد الرحمن، هيديني اجهزه وحاجات زي كده،
خطب ودروس،
لان انا ايه بحكم جيران يعني، شوف يعني مش عايزيني بس ان انا اودي عين ولا حول ولا قوه الا بالله الراجل في 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 داهيه، لا ده عايزيني كمان يعني اتجسس على المصريين اللي هم جيراني اللي هم فتحوا لي بيوتهم، يعني شوف قد ايه يعني كانت بتربطني علاقات بمصريين مسلمين حواليا هناك، يعني زي الاخوه يعني سبحان الله. كنا نلتقي في الله وفي حب الله وفي الخير دايما، يعني عمري ما يعني ما اتكلمنا عن سياسه، وانا مش خوفه من شيء، انما دي كانت الحقيقه يعني هناك. فانا اديك الاجهزه وتسجل له، احنا عايزين الشراء دي باقصى سرعه، احنا عارفين ان انت ليك جيرانك هناك مصريين مسلمين وتربطك بيهم علاقات طيبه، وان الشيخ عمر بيروح فين هناك عندهم بيحاضر بيدي محاضرات، عايزينك تحضر اليه
المحاضرات دي
وتسجلها. سجل بقى كل اي حاجه تسجلها. قلت له انا؟ قال لي اه. قلت له بس انا جيت ملحق اداري هنا وباخد مرتبي عن وظيفتي دي المدنيه اللي انا بقوم بيها دي. قال لي لا 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 لا، هو فهمني غلط، لا 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 ده احنا هنديك مرتب تاني خالص. مرتب تاني. قلت له انا؟ قال لي اه. قلت له انا احمد ربي بالحرف الواحد، انا فاكر الجمله دي عمري ما هنساها. قلت له انا احمد ربي واشكر فضله على ما اتقاضاه من مرتب حلالا طيبا. قال لي بس دي أوامر عليا. قلت له من حسني مبارك يعني؟ أنا فوجئت إن هو بيطالبني، فهو يعني شايفني بصلي وبقرأ قرآن، يظهر افتكرها إنها ديكور يعني من من ضمن في بعض الناس بتاخدها كده ديكور يعني. قال لي بس دي أوامر عليا. قلت له من حسني مبارك يعني؟ قال لي حاجة زي كده. قلت له برضو آسف. قال لي كده؟ قلت له وشه أحمر وصفر ويعني غضب شديد يعني.
أكيد اندهش من غض الطلب خاصة يعني لما يكون صادر من جهات عليا.
والله ما خفت من حسني مبارك ساعتها في عز جبروته. قلت له من حسني مبارك يعني؟ قال لي حاجة زي كده. قلت له برضو آسف. قال لي طب اتفضل أنا هوريك. قعد برضو يتحرش بيا وكتبت للعمر موسى وكتبت الرئيس المخابرات ساعتها.
هذا كان رئيس حضرتك في العمل الذي وجه إليك الأمر المباشر بالتجسس على دكتور عمر؟
مين؟ لا هو ما كانش له علاقة بيه، كان مستشار عادي في
المستشار.
كانت رئيستي في العمل واحدة وزير مفوض اسمها دال حاه، مش عايز أقول اسمها لأنها كانت بتقامت بأعمال تانية للأسف يعني.
طيب ما حاولتش تلجأ لحد من رؤساء العمل المباشرين إن هو يقدر يحل المشكلة؟
هي دي رئيستي اللي في العمل ديت أنا يعني لو كانت في احدى المرات انا طالع في السفاره الصبح بدري ولقيتها واقفه مع احد الزملاء يعني في وضع يعني
مهم. على نفس يعني هل ممكن
كان في بورد فساد هناك يعني كانت بتعمل ونزلت مصر وعمرو موسى طلعها سفير لمصر في البرتغال وللاسف اتصورت في احدى نوادي العراء يعني معهد المحامين الدارين نوادي العراء يعني. شوف ادي سفراء مصر اللي سافروا بره عشان يحملوا اسم مصر ويدافعوا عن شرف مصر، حطوا بمصر وداسوا على شرف مصر وعلى شعب مصر، وراحت من احد نوادي العراء هناك في البرتغال في لشبونة ورجعوها مصر جاري بسرعه تاني، والملحق الاداري اللي هو عامل معاه كده رجع لوزارته، والملحق الاداري اللي هو انا اللي قال انا اني اخاف الله من وزاره المخابرات فصلوه من عمرو موسى فصل.
يعني كانت نهايه المضايقات في هذه الفتره نظرا لرفضك التجسس على الدكتور عمر عبد الرحمن
فصل من عمل.
كان الفصل من عمل. لكن يعني سمعت ان حضرتك كان فتره من الفترات سنه 2004 تقريبا تم اعتقالك.
انا بعد ما تم انا ساعه بعد ما انتهت مدتي من البعثه وكنت في اجازه اعتياديه لمده شهر حصلت لي حادثه سياره، حاولت مع عمرو موسى ان انا اخد اجازه للعلاج جايبني للعلاج او اجازه بدون مرتب للعلاج دون جدوى، لدرجة ان انا ارسلت الى مكتبه على الفاكس بتاعه مباشرة صرخة استغاثة مواطن بيستغيث وانا ملقى على 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 الفراش مصاب، واخد بالك، بانزلاق في ظهري في العمود الفقري، اديني اجازة بدون مرتب. قال لك ابدا، اما انك طب عود ازاي ارجع ازاي، اما انك تعود او الفصل. وكان طبعا اي واحد كان من حق ياخد اجازه بدون مرتب، اجازه كان حق طبيعي لاي مواطن يعني. عمرو موسى رفض. عمرو موسى اللي هو مرشح لرئاسه الجمهوريه دلوقتي واللي هو سافر لامريكا هيروح يقابل مش عارف السكرتير العام للامم المتحده ليه، مش عارف، انا مش فاهم هيروح يقابله ليه، وهيروح جامعه هارفارد مش عارف هيقابل ليه الاعضاء هيئه التدريس هناك، يظهر ان هو عايز يحط مبدا ان امريكا تبقى قبله المرشحين للرئاسه. ما علينا من عمرو موسى دلوقتي، رفض ان هو يديني اجازه بدون
لكن رفض عمرو موسى للاجازه ومساله ان هو يصعب الامور كان بسبب
فصلني من عملي بعد كده. فصلني من عملي بوزاره الخارجيه، الانذار ما جاليش على بيتي هناك، كان كنت في نفس العمر.
هل الفصل بيكون مسبب في مثل هذه الامور او الطبيعي ان الفصل بيكون مسبب؟
قال لك بسبب عدم عودته عن العمل. طب انا بعت لك ان انا مصاب وفي حادث السياره، وبعت لك تقرير البوليس، وبعت لك التقرير الطبي، ولازال كل دي موجود في الملف بتاعي وموجوده مع الاوراق معايا ايه مع المحامي هناك في نيوجيرسي اللي هو اللي كان متولي القضيه بتاعتي، يعني كل اوراق رسمي، وحاولت ان انا اصد عليهم من القنصليه كانت ترفض التصديق لي على اي اوراق. ليه؟ يقول لك عندنا اوامر بخصوصك، ممنوع ان انا اطلع جواز سفر، ممنوع ان انا اصد على اي اوراق، ممنوع ان انا اقترب من القنصليه تماما في خلال الفتره دي. فلما فصلني عمرو موسى وعرفت ان في عملاء كتير شغالين لضابط المخابرات ده يعني حواليا وناس يعني مسلمين وناس ده وناس ده، يعني كانت السفاره مفتوحه زي دوار العمدة، عارف دوار العمدة يعني؟ والله يا شيخ انا مره نزلت ساعه الغدا وماشي في البارك افينيو في نيويورك وراجع على السفاره اثنين مصريين ماشيين قدام مش واخدين بالهم مني بيتكلموا، والله زي ما بقول لك بحلف لك بالله بعقد الهام، بيقول لي واحد بيقول للتاني بيقول له احنا لازم نتكلم طارق سلام ان يزود لنا المعلوم شويه، ما ينفعش اللي هو بيديه لنا ده، والله زي ما بقول لك كده.
نطق
في نيويورك في بارك افينيو والله وانا ماشي وراه قلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان لو ضابط المخابرات ده محمد طارق سلام عملها دوار العمدة، ده داخل وده طالع. لدرجة إن أنا في مرة في هولم ديل بارك، حتة اسمها هولم ديل بارك، بنحتفل بالعيد برضه، قابلني واحد اسمه كرم كان صيدلي، قال لي أنتوا في عندك واحد اسمه محمد طارق سلام؟ أنا بصيت له المفروض يعني الحاجات دي ما حدش يعرفها أو حاجات زي كده. قلت له ليه في إيه؟ قال لي هو ضابط مخابرات. قلت له أنت طب أنت بتسأل السؤال ده ليه؟ قال لي لا أنا عارف إن هو ضابط مخابرات، أنا صديق أخو مراته.
نعم.
قدام الناس والله إذا بقول لك كده.
يعني الأمور مكشوفة ومن
كان مكشوفة.
ومن كان أمينا على الداخلية
أو اسمه صيدلي. قال لي أنا صاحب أخو مراته. وأنا عارف إن هو ضابط مخابرات وداخل مكتبه فتشوني فاستغربت يعني حاجات زي كده، يعني ايه اللي بيحصل ده؟
طب هل انتهت المضايقات وانتهت الامور التعسفيه مع حضرتك في امريكا على
أنا لا
على
الفصل؟ انا تم فصلي من عملي، مشيت من الولايه كلها بعد سنه بعد ما تم علاجي وخفيت والحمد لله. قمت قعدت في الفراش حوالي 10 شهور وتم فصلي، وعلمت من احد الزملاء في الوزاره، ما عرفتش من الوزاره ما بعتليش، يعني شغل مافيا بعته على هنا على بيتنا هنا على والدي هنا في القاهره عشان انا ما اعرفش هناك. شوف ازاي. ولما تم فصلي اخدت ولادي ومشيت على ولايه تانية بدون ما حد يعرف من جيراني خالص، لان انا عارف ان في عملاء للضابط المخابرات ده.
طردت نيويورك الفتره دي كان اعتقل فيها الشيخ عمر عبد الرحمن ولا كان لسه؟ لا
انا ما كنتش اعرف حاجه، انا عرفت من ابنه وانا ما كنتش اعرف حاجه في النت. يعني ما كنتش على اتصال خالص بامريكا في مثل هذه الامور. قال لي ان هو اعتقل في سنه 93
منتصف 93، يعني هو الفتره دي اللي هو كان
بموجب شرايط تسجيليه او حاجات زي كده.
غيروا بقى جابوا واحد مكانه اللي هو بقى بدا عماد سالم في هنا الضفه.
اه بعدين بقى فقال لي اعتقلوه سنه 93 او حاجه زي كده او اخر 93 ما اعرفش. انا كانت انتهت مده خدمتي في السفاره 94، مشيت من الولايه كلها سنه 95 واخدت اولادي بدون ما حد يعرف احنا رايحين فين. قعدت لغايه سنه 2003.
نعم.
2003 توجهت الى السفاره في واشنطن عشان اطلع جواز سفر ليا والاولاد، لان جوازات السفر اللي معانا منتهيه.
نعم.
جوازات سفر دبلوماسيه اهي منتهيه، فلازم نطلع جوازات سفر عشان ايه وضعنا مع الهجره، صحح وضعي مع الهجره مع اداره الهجره. ولان انا عملت شركه نقل هناك، شركه نقل تقيل، اتجهت بقى لمجال تاني خالص. وبعد ما عملت شركه النقل ديت حبيت اصحح اوضاعي مع اداره الهجره في امريكا، فاتجهت الى السفاره في سنه 2003 في واشنطن عشان نطلع جوازات سفر. وللاسف كانت غلطه عمري ان انا اديتهم بياناتي كلها، افتكرتهم نسيوني او ما فيش حاجه. يعني
هو الموضوع انتهى،
انا ماليش حاجه، انا اصلا لا حول ولا قوه لي في اي شيء، ولا مشترك في اي موضوع ولا في اي، مش خوفه من شيء، انما دي طبيعتي انا كده. فحتى ماليش اصدقاء خالص خالص لا في مصر ولا بره مصر.
هو كل الموضوع انه طلب من حضرتك التجسس
إن أنا أشارك
على
اشارك في الجريمه دي.
نعم.
اشارك في الجريمه
وحضرتك رفضت
لإلقاء الشيء في اخلاصه منه هناك
في المعتقل.
وكثير من المصريين هناك تم القائهم في السجون ظلم مع الشيخ عمر في نفس الفتره.
نعم.
كانت فتره غريبه، يعني كان حسني مبارك لجأ لاسلوب الوقيعه ما بين الامريكان والمسلمين. فحسبي الله ونعم الوكيل تسبب في الوقيعه ما بين الاسلام والغرب. يعني شوف ازاي، تفهمني ازاي، يعني بدل ما يوقع يحدث الوقيعه ما بين الاسلام المسلمين هناك وبين الامريكان، حدثت الوقيعه ما بين الاسلام والغرب. حسني مبارك هو السبب في هذه الامور.
نعم.
اللي هو بيستموا دلوقتي في مستشفى طرة ومنايمينه على السرير وبيعالجوه. كان المفروض يحصل له زي القذافي، لان ده ظلم ناس كتير وانا منهم. انا ظلمت 18 سنة. انا بعد ما مشيت ويعني كفحت، ما عندكش فكرة، كفاح مرير. اسست شركة، عملت شركة نقل اسمها بلاك تايجر تراكن كومباري. الشركة دي طبعا راحت عليها، حطيت فيها كل فلوسي وكل مدخراتي ومشيت بعيد عنهم. سبت لهم الخارجية وسبت لهم مصر وقلت لهم خدوه بس سيبوني في حالي.
نعم.
ده ما يتركوني وشأن يا اخي. رحت عملت شركه النقل ورحت السفاره في سنه 2003 عشان اطلع جوازات سفر. خدت طبعا كل بياناتي. انا اديته البيانات بقى خلاص، يعني ما مش معقوله يعني ضابط مخابرات هيجند جهاز المخابرات ده كله عشان مواطن لا حول له ولا قوه. فخدوا بياناتي وتليفوناتي وكل حاجه. والمفاجاه الكبرى ان انا بعد ما رضيوش يطلعوا لي جواز سفر الا لمده سنه واحده. شوف انا مواطن ومن حقي ان انا اطلع جواز سفر، ممنوع.
في توصيات وفي
تعليمات. شفت بقى التليفونات اشتغلت، ما احنا مش في بلد قانون، احنا في بلد تليفونات، واللي يقدر حاجه يعملها.
نعم.
اللي يقدر على حاجه،
هو مصالح متبادله ومشتركه بين البلدين،
اللي يقدر على حاجه يعملها. جواز سفر لمده سنه واحده. عارف السنه دي ليه؟ عشان اتصلوا بالامريكان وقالوا لهم ايه، طلبوا منهم اعتقالي وترحيلي من امريكا. ايه السبب بقى؟ انا ما اعرفش. الامريكان اللي قابلوني قالوا لي كده بعد ما اعتقلوني في امريكا، قالوا لي ان الحكومه المصريه، شوف الامريكان، هي اللي طلبت منا ان احنا نعتقلك ونرحلك. ايه اللي بينك ما بينهم؟ تصور يعني استغربوا، الناس استغربوا، قال لك في ايه؟ خدوا البيانات بتاعك، ما فيهم، بقول لك ما فيش البيانات. انت دلوقتي بتروح القنصليه هناك في, 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 في امريكا او في اي حته بتديهم بيانات، البيانات دي المفروض تبقى سريه. لا، اخذوا البيانات واتصلوا بالامريكان. هي دي شغله وزاره الخارجيه.
الاسم موجود على التوصيات.
وزاره وزير الخارجيه بيعمل ايه؟ عمرو موسى كان بيعمل ايه؟ احمد ابو كان مصلحته هو بس ان هو يبقى وزير خارجيه. شوف هي في السلم كده، ما واخدنا كده ايه درجه درجه. وبعد ما يبقى وزير خارجيه يبقى امين جامعه الدول العربيه، واخد بالك؟ بس النهارده عمرو موسى طوره عايز يبقى رئيس للجمهوريه بقى، دي جديده دي.
وهو يستحق بحفاظه على المصريين في وزاره الخارجيه زي ما حضرتك ذكرت كده، وحفاظه على الاسرار، اسرار الدوله،
البيانات
وبيانات المواطنين.
بيانات المواطنين دي في الخارج المفروض انها من الاسرار. كان الموظف اللي مع ضابط المخابرات بيدخل القنصليه ياخد بيانات اي واحد ويمشي، ويدخل فرد كده صدره.
خصوصا موقفه معاك على حمايتك من الظلم والاضطهاد هناك بسبب طلب التجسس على الدكتور عمر عبد الرحمن. طيب حادثه الاعتقال،
اعتقلوني يا سيدي، واخد بالك؟ سبت طبعا ده بالقميص والبنطلون اللي عليا، واخد بالك؟ انا كنت عامل شركه نقل هناك.
ايه شفت الاوراق بتاعتي؟
معايا الاوراق ومعايا الترخيص بتاع الشركه، ودي صوره ليا هناك. نقل ثقيل هناك كنت عاملها، قلت يعني الحمد لله ونجحت يعني الحمد لله وعملت شركه نقل. دي اي حلم لاي واحد، مش مصري، لا امريكي. يعني لو امريكي يتمنى انه يبقى عنده شركه زي دي، لانها من الصعب جدا مش من السهل. فالحمد لله ربنا وفقني، التوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. الا ان احمد ابو الغيب بقى جه يكمل المشوار بتاع عمرو موسى، لم يتركني وشأني، واخد بالك؟ والغريب ان انا مقدم بلاغ ضد احمد ابو الغيب، ويجي الساده اعضاء المجلس العسكري يدوا له تصريح بالسفر يروح لاسرته في ايطاليا. طب انا وهنا فين يا سياده المشير؟ وفين اسرتي؟ لماذا لم تستجيب لاستغاثاتي وطلباتي لعوده حقوقي؟ مش عارف.
طيب ايه ذنب احمد ابو الغيط؟ يعني البلاغ المقدم ضد احمد ابو الغيط، ماذا ارتكب احمد ابو الغيط؟
ماذا ارتكب؟ سؤال جميل جدا. دلوقتي انا لما الامريكان بعد ما اعتقلوني، واخد بالك، مرضت مرض شديد، وقفت معدتي عن الهضم تماما، واصبح من المستحيل ان انا هم يرحلوني على مصر بهذه الصوره. وقفت معدتي، قال لك لازم لابد من استئصال 3/4 المعده. طبعا دي فيها حياه او موت، انت ونصيبك وانت وقدرك. فتوافع على العمليه، انا ما كنتش موافق الاول. الدكتور قال لي لو خرجت يوم واحد بره المستشفى هتموت لا محاله، فاعملها احسن لك. فوافقت على العمليه، اخذوني على المستشفى وحطوني تحت اسم مستعار خوفا عليا من الضباط المخابرات المصريه. ادي الاوراق ايه، لو بصيت عليها عندي ملف كبير، هتلاقي الاسم هنا مش اسم انا، حطوني تحت اسم مستعار خوف. الامريكان خايفين على حياتي مش المصريين للاسف. ولا حول ولا قوه الا بالله، هي دي مصر، ولا حول ولا قوه الا بالله، واخد بالك؟ فحطوني تحت اسم مستعار في المستشفى خوفا على حياتي. قعدت في المستشفى يا سيدي الفاضل 3 شهور، لان الحمد لله رب العالمين، ربنا شفاني وعافاني سبحانه. انت لو كنت شفني تقول سبحانه محيي العظام وهي رميم. بس صحيح يعني انا ماشي برحمه ربنا، يعني لان معدتي كلها دي يعني دلوقتي ايه الجزء اللي هي كبرت دلوقتي، انما هي زي ما تقول معلقه بلحام كده يعني ايه.
ربنا يتم لك الشفاء.
الحمد لله يعني، واخد بالك؟ فبعد ما خرجت المستشفى اجتمع بيا 2 من الامريكان، واحد اسمه مايك واحد ما اعرفش تاني مش فاكر اسمه ايه، وقال لي احنا عايزين، انت مالكش اي نشاط ولا ليك اي حاجه، ايه اللي بينك وما بين الحكومه المصريه؟ قلت له والله اسالوهم يعني، قلت لهم على موضوع الشيخ عمر عبد الرحمن ده سجن ظلم وما اهتمش بالشيخ عمر عبد الرحمن. قال لي مش قلت له طب يعني انت عايز ايه؟ قال لي احنا عايزين نعرف منك حاجه واحده فقط، لو قلتها لنا والله زي ما بقول لك كده هنسيبك. تشوف اعمالك وتشوف اولادك، ما اولادي برضه في ساب اولادي صغيرين، عندي 5 اطفال
ان شاء الله، الاسره كلها هناك والحياه كلها انتقلت لامريكا
وزوجتي، واخد بالك؟ هنسيبك شوف اعمالك. قلت له ايه المطلوب مني؟ قال لي عايزين نعرف، انا كنت شغال قبل كده قبل ما اروح نيويورك، كنت شغال في السفاره في واشنطن في مأمورية وعارف. قال لي يعني انت عارف السفاره في واشنطن؟ قلت له عارفها. في ايه المشكله عايزين؟ قال لي عايزين نعرف في هناك ضابط مخابرات ولا لا، ضابط مخابرات مصري ولا لا، اما انك تقول لنا اه او تقول لنا ايه لا. في ضوء اجابتك عن ايه؟
هنحدد،
هنسيبك مش هنحدد. انا بصيت لهم كده وفي عقلي بالي يعني هو انتوا بتحبوا امريكا اكتر من حب المصر؟ والله لا فكرت لا في ابني ولا في اعمالي ولا في اموالي ولا في مرضي ولا في اللي عملوه فيا. والله ما فكرت في ده كله. عارف فكرت في ايه؟ عارف فكرت في ايه؟ في مصر. ساعتها افتكرت مصر والله. ورحت بصيته كده قلت له انا ما اعرفش. راح بص لي هو كمان نظره كده ثانيه غريبه قال لي يبقى انت شغال معاه. هنرحلك بيخوفني هنا بص هنرحلك رجال اللي رجاله مبارك هم عايزينك هناك. قلت له اي دونت كير. انا ما عملتش حاجه.
نعم.
ورحت اعمل له كده. والله زي ما بقول لك كده. شوف ولادي سايب ولادي منهم ابن معوق. انا كنت قاعد انا ما كنتش برجو بقى الاعمال وانا ابن معوق عنده ضمور في المخ كنت بعالجه هناك
بنشفين
ولا يوجد له علاج هو الاخر الا في امريكا او لندن او اليابان.
حاجه خالص علاج خاص
بيه. واخد بالك احمد ابو الغيط وعمرو موسى منع علاجه وقفوا علاجه بالبلاغ اللي عملوه فيه ده. يعني ابني دلوقتي بقى له 4 سنين ملقى في بيتي عندي هناك في 4 حيطان ما بين 4 حيطان ليس له علاج. شوف عملوا ايه فيه. يعني
لم تسلم من الحكومه المصريه او لم تسلم من القنصليه المصريه هناك
ولا الحكومه الخارجيه
المصريه ولا لم تسلم من الحكومه الامريكيه
ولا الحكومه الامريكيه. شوف عملوا فيه ايه وعملوا في ابني ايه وعملوا في اسرتي ايه. عشان ضابط مخابرات اسمه محمد طارق سلام لا يتقي الله ولا يخاف الله وما فيش في قلبه ذره رحمه. لو طلعوا على الملف اللي هو كتبه عني ده كله هيلاقوه كذاب كذاب كذاب.
قدمت بلاغ تجاه هذا الرجل.
قدمت بلاغ من 31/7 للسيد النائب العام. واخد بالك لغايه دلوقتي رحت يعني في شهر اغسطس تقريبا قالوا لي تحول لنيابه امن الدوله. رحت لنيابه امن الدوله في 3 قالوا لي تحول للمخابرات العامه في 23/8 مش عارف يعمل ايه في المخابرات العامه. لماذا لم يتم التحقيق؟ يعني السيد المشير ضرب المثل وقال لا احد فوق القانون وراح قدام المستشار احمد رفعت وقف قدام القاضي على الرغم ان الراجل العسكري مش المفروض يعمل كده انما ضرب المثل وراح ذهب الى
احترام القانون
لاحترام القانون.
ربما يكون التحقيقات يعني انتقل من النيابه العامه للمخابرات ممكن تكون التحقيقات
ارجو هذا بس الوقت طول قوي يعني بقى له الوقت 4 شهور يعني الوقت اكثر من 4 شهور 4 شهور يعني للتحقيق في الامر ولم يتم القبض على ضابط المخابرات. هل يوجد بعض الناس فوق القانون؟ مش معقول يعني. طب انا اقول لك على حاجه على يعني انا في مره في السفاره والله يعني انا لو حكيت لك على كل حصل تستغرب تقول ايه اللي بيحصل ده. يعني واحد زميلي بيسال الموظف اللي هو اسمه محمد حسن عند ضابط المخابرات ده بيبقى معاه موظف كده ايه يعمل له شاي يعمل له يجيب له يجيب له ورق يجيب له ده يعمل له حاجه يعني ايه زي ما تقول يعني مشاهلاتي وكده. فواحد الزملاء بيقول له مرت له الاستاذ طارق سلام قال له ده مع واحد من الامن القومي جاله عزمه على وليمه وبيعزم وبيغمز عليا انا كده. وليمه عارف يعني ايه وليمه؟
يعني على القصه بتاعت حضرتك
اه وليمه. انا وقفت كنت داخل مكتبي استغربت وليمه هو انا بقيت وليمه واخد بالك. والله زي ما بقول لك كده رحت فاتح المكتب بتاعي انا اللي المكتب بتاعي قدام الاسانسير على طول فتحت المكتب عشان اشوف ايه بقى والله زي ما بقول لك كده بصيت لقيت فعلا طارق سلام جاي مع زميله من الامن القومي في مصر وطارق سلام بيعمله زي بقول له العمده اهو انا بيت عمده كمان ده مش بيت وليمه ده انا بيت عمده. ايه اللي بيحصل في البلد ده؟
يعني هي
اذا انا زميله قال له ايه ما طبعا اكله بقى وشربه البيره وكله تمام يعني بالك قال له زي العمده اهو قال له طيب الله العظيم وشه ازرق كده انا استغربت ايه العمده اهو هي ايه وانتم المواطنين عندكم كده خلاص.
لا هو دوار ومسكوا العمدة وكمية الابتلاءات اللي حضرتك اتحطيت فيها او الازاء من الحكومة المصرية اظن هو يدل دلالة واضحة على ان يعني او ظلمك كمان من الحكومة الامريكية هو ناتج عن ان الحكومة المصرية لا تحترم او القنصلية المصرية او الخارجية المصرية
لا تحترم
رعاها. لكن انا عايز ارجع تاني في اطار القضية المتمثلة في شخص الدكتور عمر عبد الرحمن. الكلام اللي حضرتك ذكرته دلوقتي لا يدين الدكتور عمر عبد الرحمن لا من قريب ولا من بعيد واصبح ان القضيه يعني كلها ملفقه للدكتور عمر عبد الرحمن. دور المحامي يعني انا اعرف ان في محامي او حد يعني بيباشر قضيه الدكتور عمر عبد الرحمن.
ايوه انا عايز اعلق على الحته دي هنا مهمه دي جدا.
صدق.
انا كلمت اول ما نزلت انا ما كنتش خايف من امن دوله على الرغم من ان تم حصاري هنا هو في مصر حصاري ممنوع من السفر ممنوع ان انا اعمل اي حاجه حتى ممنوع ان انا اشتغل.
نعم.
انا من ساعة ما جيت سنة 2005 لغاية دلوقتي لا شغل ولا عمل ولا اي حاجة امن دولة مخامرات. المحامي انا اول ما نزلت في سنة 2005 اتظرت بالمحامي بتاع الشيخ عمر عبد الرحمن هناك وهو اسمه رمزي كلارك.
نعم.
وقلت له شوف قديه شوف كان مبارك في جبروته. قلت له على اللي حصل قلت له على اللي تم ضدي قلت له على اللي اتعمل قال لي وتسجل حديثي معاه كله واخد بالك قال لي انا الحكومة الأمريكية هنا مش هتعمل حاجة في ضوء كلامك ده. قلت له ليه؟ قال لي لأنه هم هنا مش عايزين يسيبوه. ده هو قال لي كده رمزي كلارك بالحرف الواحد. قال لي هم هنا مش عايزين يسيبوه. فمن هنا من النقطة ديت الشيخ عمر عبد الرحمن أصبح مش معتقل
أمريكي
في 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 قضية أو في جريمة. لا الشيخ عمر عبد الرحمن أصبح هناك أسير وفقا للقانون كده.
نعم أسير.
أسير يعتبر أسير لأنه قال لي الحكومة الأمريكية مش عايزة تسيبه.
نعم. طب اسمح لي يا دكتور عبد الله، هل هناك مخاوف يعني ممكن يكون في مخاوف من يعني إطلاق سراح الدكتور عمر عبد الرحمن، لا سيما إن في سنة من السنين كما تعلم حضرتك جيدا ويمكن حضرتك اللي قلت لي إن في سنة من السنوات كانت الحكومة كانت حكومة بوش تقريبا أو بوش عرض الإفراج عن الدكتور عمر عبد الرحمن. أولا هل المعلومة دي صحيحة أم خطأ؟
صحيح.
ثانيا هل هناك مخاوف من إطلاق سراح الدكتور عمر عبد الرحمن؟
ربنا يبارك فيك. بداية يعني تتميما لحديث الأستاذ أحمد، هذه شهادة خطيرة جدا أن يأتي رجل كان يعمل بقدر الأستاذ أحمد في الخارجية المصرية ويشهد أنه شاهد عيان على واقعة اللي احنا قاعد بنقول مران وتكران هذا الأمر. فالرجل أتى، اللي حصل أنه الأستاذ أحمد لما تعرض على الأمر ورفض هذا الموضوع دخلوا شخص آخر وهو يدعى عماد سالم وقام بهذا الدور الذي لم يوافق عليه أستاذ أحمد سعد. وأنا في الحقيقة أستاذ أحمد عارف ما تعرفت عليه إلا في خلال الوقفات اللي كنا بنقفها. فدخل عماد سالم وحاول الوقيع بالشيخ عمر الرحمن وهو اللي كان بيلعب بدور الوسيط في إرسال الأشرطة هذه بحيث أنه يقوم الدبلجة. إيه السبب في الموضوع ده؟ السبب أن أمريكا أصلا يعني كانت سايبة الشيخ عمر الرحمن يعني له العنان في 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 حريته. لكن حسني مبارك قال لهم لا أنا يعني خلصوني من الرجل ده، أنتوا هتلاقوا أكثر مني من يعني يعني زي يقول خضوعا واستجابة لمطالبكم، هو عمر عبد الرحمن ده اللي هتدوله المساحة، انتوا عاوزين تتخلوا زي 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 خميني ايران، يعني انتوا ايه السبب ده؟ خلصوني عمر عبد الرحمن وانا ابيع لكم اللي انتوا عاوزين، انتوا عاوزين ايه؟ فخلص بداوا يملوا عليه الشرطه، إيه بيع القطاع العام، خصص القطاع العام، ودي الغاز الطبيعي لاسرائيل، افسد الحياه السياسيه، ضيق على المسلمين، اعمل اعمل اعمل، اقفل معبر رفح، كل هذه المضايقات مقابل خلاص عمر الرحمن. عمر الرحمن دوت كان بيمثل له شوكه في عنق، طب نخلص عمر عبد الرحمن. تعال بقى شوف الاتهامات اللي اتهموها الشيخ عمر الرحمن، هو مفيش قضيه، ما فيش حاجه يعملوها، يعملوا ايه؟ اول حاجه حطوه في قضايا عجيبه جدا. اول حاجه انه حرض على ارتكاب جرائم العنف والاغتيال في 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 امريكا، التحريض على الناس في المنشات العسكريه الامريكيه في امريكا، راجل كفيف وعالم وبلوش، التامر للناس وتدمير بعض المباني الهامه في نيويورك. العجبه واخطر قضيه هو التامر والتحريض على اغتيال الرئيس حسني مبارك اثناء زياره كانت مقرره له في نيويورك في 93 ولم يذهب اليها. طب انت حكمت عليه ازاي؟ الراجل ما ذهبش، انتوا ازاي حررتوا؟ قال لا والله ده عندنا طبقوا عليه، خرجوا عليه قانون لم يطبق على احد منذ الحرب الاهليه الامريكيه اي ما زيد عن 200 سنه، حكم استثنائي اللي هو الحكم بالنيه، وحكم على الشيخ عشان يجامل حسني مبارك ب 285 سنه في هذه القضيه الواحده. وبعد كده بقيت القضايا شويه تحبيش كده كل حاجه 20 سنه. حطوه من ضمن الحاجات وكانت اعجب تلك التهم اغربها هي تهمه التدريب، ودي موجوده في الملف، على صناعه المفرقعات وان كانت حذفت فيما بعد. الشيخ عمر الرحمن الكفيف فقال له ده طب الشعب الامريكي مش هينضم الفكره دي، احذفوها، لكن موجوده ومدونه في القضيه. هذا الشيخ عمر الرحمن حكم وعمدوا عليه الى راجل يهودي حاكم قضيه يهودي، حاول الشيخ عمر الرحمن والجاليه الاسلاميه تعين له واحد اسمه ران كوبي يهودي بس منصف، منعوه وعزلوه. وبعد ذلك ران كوبي رمز كده ده اصلا الحكومه هي اللي عينته، لان الشيخ عمر الرحمن في حقيقه الامر هو اللي طرف عنه في القضيه. حاجه شمعه لما سالوه انت بتقول بيسالوه بيقولوا لماذا تعتقد ان الحكومه الامريكيه وجهت لك تلك هذه الاتهامات؟ فالشيخ بيقول طبعا اعتقد ان ذلك انما تم بضغط سياسي استجابه للنظام المصري وضغطي على الحكومه الامريكيه، وذلك لان النظام المصري يرى اني ابين مفاسده وعيوبه وطغيانه، لذلك يريد ان ينتقم مني فضغط على الحكومه الامريكيه، وهذا عيب وعار يسجله التاريخ على الحكومه الامريكيه ان يضغط النظام المصري فتستجيب واشنطن لهذا الضغط، وانا ما جئت امريكا إلا لشرح القضية، قضية الظلم والطغيان في مصر، فأفاجأ بأن البلد الذي جئت إليه لأشرح قضيته من خلاله هو الذي يتهمني ويقبض علي. فبيقول يعني اشرح قضيتك. القضيتي اللي قالوا الصور الآن أننا في مصر ابتلينا بحكومة ظالمة طاغية، رئيس النظام المصري فيها ملك متوج فيزعم أنه رئيس الجمهورية وهو في الحقيقة ملك يحكم مصر طول حياته، شوف 93، ويورث الحكم لمن يشاء. شيخ تنبأ بالتوريث في 93. وأنه لا يقبل النقد وذاته مصونة لا تقبل ولا تمس، والانتخابات المزورة التي يدعاها تنتج 95%
وهي نتيجة لا تمتع بها رئيس أمريكي سابق ولا رئيس أمريكي لاحق. وقضيتي أن الرئيس المصري يحكم مصر بالحديد والنار، ويحكم مصر حكما بوليسيا، ويحكمها بالقوانين الاستثنائية، وأنا أتحدى أن يحكم مصر بالقوانين العادية ولو لدقيقة واحدة. والشيخ أتكلم كلام كثير.
سائر سارة من منذ القدم وأتكلم بكلام السارة زي ما حضرتك ذكرت، كل كانت المشكلة محاربة الفساد ومحاربة التوريث ومحاربة الظلم والطغيان والكلام ده كله. لكن خلينا أقف هنا مع الأستاذ أحمد عن الرحلة العجيبة جدا والاتهامات المؤلمة والابتلاءات الشنيعة التي حدثت بسبب الابتلاء في قضية أو التجسس على الدكتور عمر عبد الرحمن. في البداية احنا عايزين نأكد ان يعني الكلام اللي حضرتك ذكرته بداية كلام له بعده، ولابد أن يكون قانونيا، يعني لابد ان يكون هناك اجراء قانوني قد اتخذ. حضرتك تقدمت ببلاغ ضد احد الضباط ضابط المخابرات، وتقدمت ببلاغات ضد من افسدوا او تسببوا في هذا الحادث. لكن هل يعني انا بسمع كلام صراحه، يعني خلينا نتكلم باكثر صراحه، بحس ان هو كلام له ثقل، وان ما كانش يعني موثق قانونيا يضر. فهل يعني هذا الكلام مسؤول؟ يعني هذا الكلام يعني حددنا فيه أسماء، والجهات الإعلامية كما تعلم ليست جهات اختصاصية في الأمور، يعني ليست مختصة في الأمور القانونية أو الفصل أو كذا أو كذا، لكن هي توضح وتحارب الفساد كأي جهة يعني تحترم. فهذا الكلام يعني أنا عايز أقول لحضرتك يعني إن لم يكن فيه يعني انفصل فيه ضد الأستاذ أحمد.
هو أولا أقول لك على حاجة، أول حاجة تم الطاري، تاني حاجة تم فصلي من عملي.
نعم.
كويس. تالت حاجة اتصلوا بالأمريكان، الحكومة الأمريكية، الحكومة المصرية بجلالة إفراها اتصلت بالحكومة الأمريكية عشان المواطن الذي لا حول له ولا قوة اللي هو اسمه أحمد سعد لاعتقاله وترحيله. تعتقد كل ده ليه؟ حبا فيا ولا حبا في سواد عيوني ولا تكريما ليا؟ ليه؟
دي أدلة على إن شيء ما حدث، لكن أنا شخصيا يعني كشخص بعيد او كمستمع او كمشاهد شاهدنا الان لا يستطيع ان يحكم على الامر بانه ظلم، لا يعني اكيد في امر.
دي حاجه. الحاجه الثانيه انا كتبت ساعتها في الوقت ده وسلمت ثلاث اظرف للسفير سليمان عواد، وهو اللي كان متحدث رسمي باسم النظام السابق، كان هو موجود في السفاره مستشار، وسلمته ثلاث اظرف. كويس. كل ظرف واحد لعمرو موسى، واحد لرئيس المخابرات، والثالث لأسامة الباز، وفي أشرطة تسجيلية باللي بيحصل معايا بالوقائع بكل حاجة. هل بعتهم السيد السفير؟ طبعا أعتقد أن السيد السفير سليمان عواد هيقول الحق، وهو لأن أنا عارف شخصيته.
كلام حضرتك بتقوله بتحديد الأشخاص
أو الأسماء؟
لا يعني كلام حضرتك بتقوله بتحديد الأشخاص بالوقائع بالسنين. هل يعني السؤال اللي انا عايز اساله حضرتك وعايز حضرتك تفهم يعني
الامر بقى،
يعني هل هذا الكلام حضرتك يعني بصراحه مسؤول عن؟
طبعا
مسؤول على مسؤوليه حضرتك،
مسؤول مسؤوليه كامله يعني مهما حصل
الا حضرتك
كفى ما حدا سمعت 18 عاما. ده انا سبت كل حاجه. يكفي ابن المعوق اللي هو ساعد في البيت ده بقى له 4 سنين، ده كفايه اول واحد. يبقى لازم نتكلم واتكلم واتكلم، يعني ما كانش عشان خاطر اسرتي وعشان خاطر ابني وعشان خاطر اللي حصل لي، عشان خاطر الشيخ اللي اتظلم ده. شوف ازاي في كل يوم بيضيف السجن. انت لو تحس ان انا بحس بيه لان انا حاسس وشفت بعيني، هتحس او تسمع وهو بيئن في السجن، لان هو بيقول لك يعني اربع، هو ما بين اربع حيطان. انا اعتقلت انا كمان وعرفت معنى السجن، واخد بالك؟ ان ما كنتش انت تعرف معنى السجن انا اعرفه.
كلنا مفيش حد في عهد مبارك لما يعرف معنى السجن.
يبقى انا شاهد
كلنا هذا الرجل.
انت لو شفت واحد، وقلت قبل كده في احدى القنوات هذا الكلام، لو شفت واحد بيقتل واحد ورحت بلغت عنه قلت انا شفت الراجل ده بيقتل الراجل ده، هيقولوا لك هات الدليل.
انت رايت،
هيقولوا لك هات الدليل. انا بسالك انا سؤال بقى هنا، هيقولوا لك هات الدليل.
انت شاهد.
شاهد
كده.
تقبلوا شهادتك،
تقبلوا شهادتي، تقبلوا ما تقبلوش هم ايه، انا عملت اللي عليا. بس اللي انا بطلبه انا دلوقتي يعني من السيد المشير، ارفع الظلم عن الناس. دعت للرئيس الوزير الخارجيه، وزير الخارجيه لم يستجيب ولم يسمع ولم يرد ولن يرد. قلت له اعتصم عند الوزاره، برضه لم يرد. اعتصم، اعمل اللي انت عايزه، واخد بالك؟ هو جه بقى وزيره خلاص، وزير الثوره، هو جه بقى وزيره خلاص وقعد على الكرسي.
طب انا ليه سؤال هنا حضرتك رجعت في 2004 2005 اعتقلت في 2004 الى 10 اشهر تقريبا
6 اشهر
عدت الى مصر سالما باذن الله. يعني كيف كان الاستقبال وكيف كانت المعامله معامله الجهات الامنيه لحضرتك لما رجعت؟
طبعا ما خرجتش من المطار لما لازم اعدي عليهم الاول
طبعا.
ليه ما اعرفش اقول لازم واحد ضابط قال لازم تعدي على المكتب اللي هناك ده الاول. رحت بصوا جواز سفري وبتاع قالوا اتفضل. ما مفيش حاجه عليا مفيش حاجه ضدي. نزلت مصر واحد مقدم اسمه ياسر الهواري بعت لي التعامل الدولة. قول لي انت طب انت قول لي بقى ليه بعت لي ياسر الهواري
امن الدولة؟
امن الدولة
يبقى في حاجه خاصه بامن الدولة
بس بقى كده. شوف انت بقى انت وصلت ازاي. راح بعت لي على البيت. رحت يا سيدي في امن الدولة وهو في جبر بن حيان. رحت له في حاجه راح باصص لي من فوق لتحت كده يعني زي اقول لي في تحذير لو اتكلمت هنعمل فيك وهنسوي فيك.
قال لحضرتك كده؟ قال لك لو كلمت
بص لي بعينيه بس ما فيش حاجه خالص
يعني تهديد كده مجرد بلاي
بص لي بس بعينيه انت عايز مني ايه؟ قال لي اتفضل خلاص شكرا. قلت له طب انا عايز اتكلم واخد بالك والله زي ما بقول لك كده. قال لي احنا عارفين كل حاجه اتفضل روح اعمل لي كده. ايه اتفضل بس ما عندهمش ايه تاني. رحت واخد بعضي وماشي.
هذا الملف وهذه القضيه قد يعني اغلقت بكلام او بنظره هذا الضابط ان اتفضل والموضوع انتهى؟
لا.
ولا اتفتح فيها تانية حاجه؟
في واحد جاي من امريكا امريكاني كان شغال هنا اسمه روان ده يعني تقرب لاولادي وكده كويس عشان تعرف انت برضو ايه اللي هتقول ايه الدليل. ده في ادله كتير.
انا بسال سؤال المشاهد اللي هساله يعني انا بسال السؤال اللي هيصور في ذهن المشاهد دلوقتي هيقول طيب ربما يعني هو ما يعرفش مين المتكلم وليس عن قرب بحضرتك او بقرب لفضيله الدكتور يعني هو بعيد فهو ده السؤال اللي ممكن يصور في ذهن. طب منين انا اعرف منين ايه اللي ايه اللي يعني حضرتك خد بالك يعني هذه الاسئله تصور في ذهن المشاهد فانا اسال نيابه عنه ولست يعني مش معنى كده ان انا يعني خدش مش بهاجم حضرتك
لا ده انا بقول لك على اللي حصل بقول لك انا كمان على الادله انا برد عليك انا كمان مش
اتفضل.
الامريكي دوت اسمه رون بايك دوت جه وتقرب لاولادي وتصاحب عليهم ودخل بيتنا وتعرف عليا و و و و واخد يتقص حوالينا ومع اولادي ووالدكم بيشتغل ايه بيعمل ايه حوالي مده شهرين ثلاثه كويس. وبعد تقربه مننا دوت راح مشي وبعت لي رساله على التليفون وبعت انا في البلاغ كده قال لي انا موجود دلوقتي في مكتب امن الدوله مع زميلي خد بالك زميلي المصري مصر رساله كده بالظبط المقدم ياسر الهواري ولقد تم تحويل ملفك الخاص بك اليه. امريكا بعت ورايا عشان يشوفوا ايه حكايتي ما صدقونيش ان انا ما
الاسماء دي اسماء حركيه طبعا.
روان هو اسمه روان لا وعندي صورته
لا قصدي الاسماء المصريه اسم الضابط المصري ده اسم حركي
ياسر الهواري لا ياسر الهواري ده معروف بتهيألي معرفش
اسمه
معرفش بقى كان هو حركي بقى ولا ايه. قالوا لي ياسر الهواري وهو بعت لي رساله وقال لي الامريكي ده قال لي ملفك تم تحويله. انا هو انا ليه ملف؟
طب كل الامور الخطيره دي حضرتك هل يعني عرضت
ده جاسوس ده عميل للسي اي اي
لا موجود في مصر. اقصد هذا الكلام كان مقدم في بلاغ يعني هذا الكلام كتب
او قدمته في بلاغ
بنفس السرد ده
نفس السرد ده
والاشخاص والاسماء
والتاريخ الرساله من فودافون بتاريخ كذا من رقم التليفون كذا الى رقم التليفون كذا عشان هم يجيبوا رساله ما جابوش حاجه لغايه دلوقتي ولا عملوا اي حاجه. ده عميل للسي اي اي موجود في مصر واختفى بعد كده.
ده اقرب لمباحث امن الدوله. عايز ارجع برضو سريعا قبل ان ينتهي وقت الحلقه لمساله الدكتور عمر عبد الرحمن ودور المحامي. يعني انا عايز اعرف دور المحامي اللي هو امريكي تقريبا بصدد هذه المعلومات التي قد ذكرها الاستاذ احمد معلومات خطيره جدا ويعني تهم القضيه وممكن هي القضيه يعني كده او كده
مش الشيخ مش امن الشيخ عمر عبد الرحمن بس امن مصر كله.
نعم. هل اثرت سلبا او ايجابا على يعني الافراج عن الشيخ؟
انا ما تحدثت مع رمزي كلارك عده مرات في قضيه الشيخ عمر الرحمن قال لي بالحرف الواحد ان قضيه الشيخ عمر الرحمن او الحكم الذي حكم على الشيخ عمر الرحمن هو حكم سياسي ولا حكم جنائي. القضيه في برمتها فاضيه. انا طلعت على 24 الف صفحه كلها اتهامات بلا دليل واحد. اقف على ادانه واحده تدين الشيخ عمر الرحمن ولم اجد سوى الشاهد الوحيد اللي هو عماد سالم دوت الماجور واعطوا له مبلغ من المال حتى يوقف الشيخ عمر عبد الرحمن وحتى يشهد ضد الشيخ عمر عبد الرحمن. فاما سالته وجدت ان اقواله كلها متضاربه وكان دائما يقول لي انني ضعيف الذاكره وهذا في حقيقه الامر في 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 شهاده او في القانون الامريكي لا تعد شهاده. ففي النهايه هو حكم سياسي ولذلك احنا صبرنا في فتره نظام مبارك. الان يا استاذ عمرو الخطيب الخطيبه
ان بعد هذه الثوره المجيده واللي جه المجلس العسكري النهارده ياتي لحمايه هذه الثوره، وجات المخابرات هي بتحمي هذه الثوره ولعبت دورا محوريا في قضيه جرعات شريط، وتبين بعد هذا الكلام الخطير وان شعون محن خد قضايا مفبركه من اولها لاخرها، وشعون محن وصل النهارده راجل عالم من علماء الامه وليس له جريمه الا انه ثار مثل هؤلاء الثوار، وراجل قام بقدر شعون محن ويقبع في حبس انفرادي 18 سنه، يا ليتهم هم بيحطوه مع الرجل الكفيف 18 سنه يسومونه سوء العذاب. الشيخ عمر عبد الرحمن يظل طوال اليوم والشهر والسنه لا يكلم احد ولا يكلم احد ولا يتكلم مع احد. الشيخ عمر عبد الرحمن يجردونه من ملابسك يوم ويتقوم بين الحين والاخر. الشيخ عمر عبد الرحمن يجد خبط وقرع وضوضاء، هذا تدمير نفسي لهذا العالم، وكل ده يعلم هو المجلس العسكري. والعجب العجاب ان احنا نجد ان هم يفرطوا في قاجل مثل ايلان وانتم لعبتم دور في جلعات شريط من قبل، وتيجوا ايلان وتعلموا قاضي الشيخ عمر عبد الرحمن ولم يكن له جريمه وانتم اتيتم لحمايه الثوره، وتتركوا ابناء شيخ عمر محمد. ده الامر الخطير يا استاذ عمرو، ان هم النهارده مش بيدمروا شيخ عمر محمد بس، ده النهارده بيدمروا اسره كامله. اسره شيخ عمر محمد في العراء بقى لها 3 شهور، الوالده كان الله في عونها، ده سيدنا ام موسى قال الله عز وجل لولا ان ربطنا على قلبها لما فقد ابنها الصغير، ابنها الصغير، وربنا قال فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ان ردوا اليك، كانت نتيجه ايه؟ قال واصبح فؤاد ام موسى فارغه، كان ما بتفكرش في حاجه خالص الا موسى، فما بال بأمي وهي ست فقدت زوجها أو غياب عنها 21 سنة، ابنها لسه أحمد منذ أسابيع رحمه الله استشهد في أفغانستان وتحملت. الأمر الآخر أننا كلنا الآن كل الأسرة في العراء أمام السفارة الأمريكية ولا حتى تنادي، حتى لم يخرج أحد من المخابرات والمجلس العسكري يقول أنتوا عاوزين إيه؟ يعني احنا في العراء بقينا دلوقتي في حر في شهر رمضان، في عشنا في الحر والان الجو البارد الشديد البروده في امام السفاره الامريكيه، حتى الموضوع المخيم الخيمه بيمنعوها عنا واحنا سجلنا، يعني انا مش عارف المجلس العسكري عاوز يوصل لاي حد القضيه. احنا بيقولوا احنا احسن اعتصام سجل في مصر كلها، احنا بياتي لنا ثوار من كل مكان عاوزين يعتصموا معانا، بنقول لا ده خاص بأسرة الدكتور عمر. الجماعة الإسلامية أعلنت من قبل هتشارك، الشيخ عمر عبد الرحمن أعلن قال مش عاوزين حد، مش عاوزين نتعب حد، كل ده حرصوا عليه على إخوانه، الرجل بيؤذى ويعذب ويلكل فيه في أمريكا، والشيخ عمر عبد الرحمن وصى والدتي إن ألا يتصل أحد مع أبنائي، بل إنه حاول إن هو قال يعني خفف عليه الحمل وقال أنا مش عاوز ولادي يناموا في العراء يعني يروحوا يوميا وخلاص. فاحنا طبعا قلنا ده يعني تنازل من الشيخ.
طب مقابله عفوا اللواء حمدي بدين ليكم وان هو ياخد الطلب ويتعامل معاكم، انا ترى انها خطوه كبدايه للتفاهم
القضيه. اللواء حمدي بدين التقينا به يوم 12/8 واقسم يمين الله ان هو يشوف حل، وعلقنا اعطينا تقديرا لهذا القسم وتقديرا للمجلس العسكري. نفاجئ انه بعد الموضوع دوت ان هو يصورون المنطقه كلها بامن مركزي، فقلنا تراق دماءنا هنا، احنا مش هنعمل لا بنتعامل عنف ولا كده، لكن عشان حد يحركنا من مكاننا احنا كتيبه شهداء، احنا نموت دون والدنا، فتركونا وشأننا وكأنهم يريدوا يعني اقعدوا ما شئتم. فالقضية قضية ان بقينا 3 شهور في هذا الامر ولا يخرج حتى تصريح، ونفاجأ سعادة رئيس الوزراء النهاردة في قضية العان يقول اننا وصيت الخارجية المصرية باتخاذ الاجراءات اللازمة للافراج او لموضوع السجناء الموجودين في 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 اسرائيل، المصريين الموجودين في اسرائيل، وكانه ليس لنا سجناء في امريكا، وكان ليس لنا عالم من علماء الامه، وكان ويطلع عمرو رشدي مساعد وزير الخارجيه يقول ان احنا بنهتم بالموضوع بدقه وعنايه. يعني ايه الاستخفاف بالمصري ده بالشعب المصري ده؟ اذا كان الاستخفاف ده قبل الثوره كان بنقبله لان احنا كنا بنعيش في ظل دكتاتوريه، اما الان هذه مصيبه المصائب ان يخرجوا ويستخفوا بالشعب المصري. وده اللي خرج السفير الامريكي لما سالوها هل من الممكن ان يتم مقايده بين ايلان جرابل وبين الشيخ عمر عبد الرحمن، ماذا قالت؟ اراد ان تستخف بالشعب المصري لان حكومتنا استخفت بشعبها. ماذا قالت؟ قالت ان ايلان ليس جاسوسا، ومن ثم فبالفعل هناك مفاوضات للافراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن. اما الشيخ عمر عبد الرحمن فهو مدان بحكم محكمه ولا يمكن الافراج عنه الا بقرار محكمه. فقلت لها مضى وخرجت تصريح قلت لها مضى عهد الاستخفاف بالشعب المصري اذا كنتم تستخفون به في فتره مبارك، اما الان فمضى عهد الاستخفاف. اولا جلعات شريط لسه ما منا ببعيد لما تم عن طريق ايه؟ ما كله محكوم عليهم لا طريق الصفقات. انا اريد من ان باترسون ان افهم ماذا تعني كلمه الصفقه.
استخفاف
بجان النصر. النهارده عزام لما كان محكوم عليه ب 15 سنه وخرج بعد 7 سنوات مقابل 8 موصولين موجود في كده, ده معناه ايه؟ بهدي مقايده. لما كان في هناك روس وامريكان في تم تبادل اسرى بينهم وكان محكوم عليهم ب 18 سنه في اللي هم الامريكان موجودين في روسيا 18 سنه وتمت المقايده. القضيه واضحه وبيان ان هذه مفهوم الصفقات. فما تيجي النهارده تخرج النهارده لماذا؟ لان الشعب حكومتنا استخفت بشعبها.
نعم
فاراد ان تستخف هذا. والعجب العجاب ان احنا يعني رحماكم هذه الام وهذه الاسره هم يحاولون تدمير هذه الاسره, ليس شحوم عبد الرحمن, وانما كما ذكرت ان شحوم حان مسجون طيله هذه الفتره غايب عن فضلنا. الامر الثاني ان الشيخ احمد رحمه الله استشهد, وعلى الرغم من ذلك هم جاءت الينا احد الضباط بتاع الجيش ولم ياتي بدعم الحراسه حتى بعسكري واحد. ليه؟ قال احنا واثقين فيكم وعارفين ان انتوا احرص على السفاره مني. قلت له ان احنا تربينا على كده.
نعم.
احنا تربينا الشيخ عمر وحان لما سالوه في السي ان ان ماذا تقول في تفجير مركز التجاره العالمي في 93 لما فجر طبق الارض بس فقط, قال ان هذا هزني من الاعماق وان هذا مخالف للشريعه الاسلاميه وان كل من دخل امريكا بعهد امان وجب ان يحترم هذا العهد. قال تعالى واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. وقال ما جئنا امريكا الا لنعرض خريطة الظلم والطغيان في مصر, وما جئنا امريكا الا لنقف على ارض صلبه لا على ارض هشه, ونعيش في امن مستتب لا امن مزعزع. فكيف بالبلد الذي جئنا نعيش فيه ندعو الى العنف او القتل او الارهاب؟ ومن ثم فاحنا تربينا على كده ان لا قتل ولا عنف للمدنيين. ولذلك احنا عملنا مؤتمر في ذكرى 11 سبتمبر اللي هي ذكرى العشاء ليهم, عملنا واردنا ان نبرز قضيتهم. وقلت لهم انتوا يا امريكا انتوا اللي بتعملوا الارهاب مش احنا بنعمل الارهاب. ده الشيخ عمر حان لما قال كده انتوا استغملتوا معانا العنف. الراجل دخل عندكم في امريكا بعهد امان.
نعم.
وانتم خنتم. اما نحن على الرغم من اخي احمد قتل بصواريخ امريكيه, احنا ما استطعنا ان نمس السفاره, مش ليس خوفا, والله الذي لا اله غيره, لو ان الاسلام يبيح لنا ذلك لكنا كلنا كاتبه شهداء. لكن اسلامنا يعلمنا ان الحرب في ميادين القتال. اما كل من دخل هنا امريكا في بلدنا ودخل بعهد امان وجب ان نتعامل معه. فيمر علينا الامريكان ليلا نهار امام السفاره الامريكيه ولا نتكلم معهم ويضحكون ويقهقرون, هذا حريه لانهم دخلوا هنا بعهد امان. الا هذا كفيلا ان يحترموا والمجلس العسكري والمخابرات هذه الاسره والتي تحترم يعني 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 دينها ومصر وتحافظ على رعايا الامريكان وتقدرها بانها تسعى يعني بكل ما تملك من طاقه في عوده الشيخ عمر عبد الرحمن. لم نجد هذا. والوالده ترانا تاتي لنا زياره يوميا او شبه يوميا, ترانا في العراء وتشفق علينا وعلى الرغم فقد زوجها وفقد ابننا سلمنا واولادها في العراء. وهنا لا حياه لمن تنادي. انا احمل المجلس العسكري والمخابرات العامه المسؤوليه التامه في حاله الشيخ عمر عبد الرحمن وفي اسره الشيخ عمر عبد الرحمن وما يتعرض لهم من سوء ومن اذى, إذا بدني وإنما إذا التدمير هذا.
نعم. فهذه يعني رسالة إلى المجلس العسكري, رسالة استعطاف أو استرحام أو رسالة حق
حق
هو حق للدكتور عمر عبد الرحمن إن هو يعني يفك أسره ويأتي إلى بلده آمنا. فيعني تكون هذه رسالة إن شاء الله تكون وصلت لأحد المسؤولين أو تكون فاعلة وفعالة في إرجاع الدكتور عمر عبد الرحمن. أستاذ أحمد, أنا عايز قبل أن أختم هذا اللقاء لأن الوقت انقضى سريعا, يعني لو يعني هذه الشهادة التي قد سجلتها اليوم لبراءة الدكتور عمر عبد الرحمن.
نعم.
واضحة جدا.
نعم.
ليس فيها لبس.
نعم.
ومن الواضح أن كان هناك من يريد الزج بالدكتور عمر عبد الرحمن في
خلاصه منه بر.
آه.
هو كان عايزين يخلصوا. نعم. منه بر.
هذه واضحة.
آه. واخد بالك. وبعدين أنا هعرف منين من ضابط المخابرات إن هو جاي في المهم, بقول لك أنا جاي في مهمة خاصة عشان كده, هعرف منين؟ أخترع أنا هو ألف؟ مش معقول يعني.
أنا طبعا هذه الشهادة يعني تؤثر في ال,
لا أنا عايز كمان عايز أقول. نعم. حاجة, إزاي يمكن لوزارة الخارجية إنها تدافع عن حقوق المواطنين بره وأحد موظفيها مش عايزين يرفعوا الظلم عنه؟ إزاي؟ قول لي أنت إزاي؟ عايز أسأل السيد وزير الخارجية, ألم يصلك صوتي وأنت تسافر إلى أمريكا وأديك مسافر يوم الأحد رايح المغرب بالعربي و
الدكتور عبد الله وجه رسالته الى المجلس العسكري والى المسؤولين للافراج عن الدكتور عمر عبد الرحمن. انا في نهايه الحلقه حتى
يعني
يعني حضرتك تفضل توجه رسالتك الى المسؤولين ان شاء الله بها نختم.
انا عايز اوجه رساله للسيد المشير محمد حسين طنطاوي, وانا واثق ان هو رجل على خلق عظيم. لان اختي جوزها كان في القوات المسلحه وقبل الثوره قبل الكلام ده كله, وكان زوجها توفى وكان وقف هو المشير شخصيا يعني.
نعم.
وقف جنبيها موقف يعني
احنا كلنا بنثق في المجلس العسكري انه يرفع الظلم عن المصريين
من قبل الثوره يعني, احنا عارفينه من قبل الثوره. نعم. كشخص ان انا بعت له بعديد من بريات لوزير الخارجيه مش عايز يعمل حاجه, السيد رئيس الوزراء مش فاضي, بقول له يا سيادة المشير ارفع الظلم عن المواطنين، نحن يعني عشان مصر تقف على رجليها تاني وعشان ترجع مصر لتكون في المقدمة، ارفع الظلم عن المواطن. احنا مش عايزين المشروعات اللي بيتكلموا عنها رئيس الوزراء ولا المساعدين بتوعه على الكلام ده، ما اللي قبل كده كانوا بيعملوا مشروعات كتيرة.
نعم.
اكبر مشروع واهم مشروع رفع الظلم عن المواطن المصري وعن المعتقلين في الخارج والمسجونين في الخارج،
الكرامة
رفع
المصرية.
الظلم كرامة المصري.
نعم.
ارفع الظلم عن المصري. مصر عندنا قبل كل شيء، فلازم ان تبص للمصريين نظرة مختلفة تماما، وانه كنتوا ما تقعدوش على الكراسي. يعني احنا الوقت ايه الثورة تم، ايه اللي تم في الثورة؟ شالوا روس وحطوا روس، مش كده اللي حصل دلوقتي؟ شالوا وهيجيبوا مجلس شعب ووزراء وكده، انا وزير خارجية موجود وبيع عمل عمل لي ايه؟ رفع الظلم عني؟ مش اسمه وزير الثورة وزير خارجية الثورة؟ عمل ايه؟ بعت لي تحدث معاه تكلم معاه؟ ابدا لم يرد. اعمل اللي انت عايز. قلت له هعتصم، وبعت له قلت له كده، قلت له هعتصم عند وزارة الخارجية. لم يهتم.
نعم.
ما بيهتموش الا لما بتقع الواقع، لما تحصل المصيبة يوم يهتموا ويقولوا ده اصل ما اعرفش ايه وابصر ايه وما ادري ايه. انا دلوقتي بقول لك مضى عليه اكتر من 15 سنة تحت الظلم، طبعا قانونا بعد 15 سنة ما تقدرش تلجأ للقانون ولا القضاء ولا اي حاجة. هل ده معناه طب المشرع اللي وضع هذا القانون لم يكن يعلم ان واحد طاغية زي حسني مبارك هيجي يقعد 30 سنة؟ اعتقد ان القانون ده هيتغير طبعا، لان قعد 30 سنة. احنا نقدم بالمظلمة بتاعتنا امتى؟ امتى اتقدم بالمظلمة؟
مستحيل. اذا كان الدكتاتور
موجود، اذا كان وزارة الخارجية بيقول لك مضى عليه اكتر من 15 سنة خلاص فليعيش مظلوما وليموت مظلوما، هل ده يحق؟ شوف اسرائيل عملت ايه عشان مواطن بس اسير وكان جاي يتجسس كمان، شوف اسرائيل عملت ايه.
مثلا احنا نثق في من يحكم مصر او يسير اعمال مصر ان يرفع الظلم عن اهل
ان يصدر قراره برفع الظلم عني واستعادتي لحقوقي كاملة. انا ما بستجديش حاجة من حد. انا السيد نبيل العربي كان ماسك وزير خارجية، السيد السفير محمود عزت مدير إدارة قضية قال لي السيد الوزير اجتمع معايا أنا ووكيل وزارة الشؤون المالية وحاولنا إيجاد مخرج ليك، لأن غضبا شديدا من اللي حصل معاك.
نعم.
في الشكوى اللي أنا قدمتها له حاولنا. أنا مش عايز مخرج، أنا عايز حقي، أنا ما بستجديش من حد. أنا عايز حقي كمواطن، عايزهم يقولوا لي أنت مواطن مصري ليك كرامة وليك حق، خده ده حقك،
مش فصل تعسفي
مش فصل تعسفي بعد كده أستجدي منهم. أنا ما بستجديش من حد. السيد وزير الخارجية جاء به الثورة، وهو ليس له حق أن يكون وزير الخارجية، إنما جاء به الثورة ليكون وزيرا للخارجية. أما أنا فلي حق، حقي في وظيفتي وأن أعود إلى وظيفتي وعملي وأسرتي ديت اللي أن تجد من يعولها.
نعم صحيح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد لك الحق، وإحنا زي ما قلت بنؤكد على أن
يعني
ما زال هناك ثقة في أن من يحكم أو من يسير هذه الفترة
سيرفع
الحق، سيرفع الظلم عن.
أنا رحت أنا قدمت لرئيس الوزراء، رحت أسأل على الشكوى اللي قدمتها لرئيس الوزراء، يقول لي إحنا بعتنا لوزير خارجية وزارة الخارجية. طب لا إزاي؟ رحت للحدائق الأوب لوزارة الدفاع ومعايا طلب لوزير الدفاع، لقيت رائد واقف هناك يقول اتفضل روح لوزارة الخارجية. الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ما وزارة الخارجية مش عايز يعمل حاجة، ما وزير الخارجية مش عايز يعمل حاجة، وزير الخارجية خلاص بقى وزير مش عايز يعمل حاجة، مش عايز يرفع الظلم.
نعم.
ولن يرفع الظلم، لابد من أمر ليه، ومين الأمر ده؟ من قائد البلاد والجيش السيد المشير.
نعم.
كلمة أخيرة
فضل.
بس يعني أذكر بها المجلس العسكري الذي نثق فيه، ومن باب التذكرة أذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين والمخابرات العامة، بقول الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا تذكرة نذكرهم بها، ونذكرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. إياكم أن تؤجلوا هذا الأسى مؤخر، طالما أنتم في يدكم أمر سارعوا.
نعم.
لأنكم سترجعون إلى الله عز وجل. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا من عمل عملا فيه رضا الله عز وجل وفي ومن
في رضا الناس وسخط
وفي سخط للناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس.
نعم.
ومن رضي ومن عمل عملا أسخط فيه الله عز وجل رضا للناس أسخط الله عليه وأسخط عنه الناس. هذه من باب التذكرة أنهم يسارعون في عودة المظالم. الأستاذ أحمد دكتور عمر عبد الرحمن، كم من معتقلين موجودين مع الشيخ عمر عبد الرحمن لا جريمة لهم إلا أنهم كانوا أصدقاء للشيخ عمر عبد الرحمن. أنتم مسؤولون أمام الله عز وجل.
نعم.
فإياكم أن تؤخروا هذا الأمر لأمور أخرى، أنتم مسؤولون وستسألون أمام الله عز وجل. أما نحن فثقتنا في الله كبيرة، كما سقط هذا النظام بدون أسباب حقيقية وهي إرادة الله عز وجل في الأول والآخر فكذلك نحن نوقن بأن الله عز وجل قادر أن يعيد عمر عبد الرحمن إلينا سالما غانما بغير أسباب، وكذلك أستاذ أحمد. لكن في النهاية إحنا بنرجو أن يمن الله عليكم بأن يجعل عليكم أسباب الخير التي يعني ستقول الله عز وجل وقد رفعتم ظلما الله عن الشيخ عمر
بن حامد. وأنني أتكلم الأخير دي أنني أناشد السيد المشير برفع الظلم عني وعن أسرتي، وكفى ابني اللي هو عنده ضمور في المخ كفى ما تسببوا فيه من 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 منع علاجه، ولا أناشدهم بعلاجه على حساب الدولة غيره، ولكن رفع الظلم عنا حتى ناحية حياتنا الطبيعية مثل أي أسرة مصرية. السيد المشير عنده أولاد وعنده أحفاد، السيد رئيس المخابرات عنده أسرة وعنده أولاد، السيد ضابط المخابرات اللي ظلمني عنده أولاد، إنما ما حسوش بده كله وما حسوش بأولادي، حسوا بأنفسهم بس وظلموني واضطهدوني 18 سنة وضيع كل ما أملك. فأنا وناشد السيد المشير، الوزير خريف مش عايز يعمل حاجه، السيد رئيس الوزراء بيحاولوا الشكاوي تاني على الـ على الـ على الوزارات ما بيعملش حاجه. فانا اناشد السيد المشير وبعت له اكثر من برقيه ان يرفع الظلم عني وعن اسرتي وان يعيد الينا حقوقنا
ان شاء الله. السيد المشير والساده المسؤولين يعني
يكون وصلهم
يكون وصلهم الرساله او يكون وصلهم هذا يعني حق لكل مصري ان يشعر بكرامته وان يشعر
ده احنا ما نتمنى
وان يرفع الظلم عنه.
احنا هذا ما نتمناه.
مش عايزين بكم وسعدت بكم اعزائي المشاهدين. لا يسعدني في نهايه هذه الحلقه الا ان اشكر الدكتور عبد الله ابن الدكتور عمر عبد الرحمن، شكرا جزيلا، واقدم بخالص الشكر للاستاذ احمد سعد الذي شرفنا في هذه الحلقه، والشكر لكم أعزائي المشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.